صلى الله على محمد وعلى آخرين ونعم صلى الله على أعدائه إلى كمال يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام عما يعلم حرمته تفصيلا أو اشتماله على الحرام إذا كان مأخوذا من السلطان. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه إذا كان صاحب هذا المال معلوما فلا يجوز حينئذ وضع اليد عليه بدون نية الرد، وإلا كان ضامنا. وتقدم تفصيل الكلام في هذه المسألة. وأما إذا كان صاحبه مجهولا فما هو حكم المال حينئذ؟ قلنا أيضا أن المال المجهول إذا علم أنه مأخوذ، المال المجهول مالكه، وكان العلم حاصلا بحرمته قبل وضع اليد عليه، أيضا يكون موجبا للحكم بحرمة الأخذ وسببية الأخذ للضمان بالنسبة إلى صاحبه. بما أنه مجهول فقد يقال حينئذ بوجوب الفحص، وذلك لتوقف الرد الذي يستفاد من الأدلة أنه حكم كل مال يؤخذ من مالكه بدون إذنه عليه، بمعنى أن الرد المستفاد من الأدلة وجوبه يتوقف على الفحص، ومقدمة الواجب واجبة. أو يقال بأن الأدلة دلت على لزوم الفحص في مثل اللقطة وفي مثل الدين المجهول صاحبه، أو الدين الذي يعلم صاحبه لكن لا يمكن الوصول إليه إلا بالفحص. ويتعدى من موارد هذه الأدلة الخاصة إلى كل مال لا يمكن الوصول إلى صاحبه إلا بالفحص، فيستفاد حينئذ عموم وجوب الفحص من هذه الأدلة. لكن هذه المسألة محل إشكال، منهم من قال بأنه لا دليل على وجوب الفحص في كل مورد، وإنما وجب الفحص في موارد معينة كاللقطة أو مثلا الدين المجهول صاحبه أو غير ذلك من الموارد الخاصة التي لا يمكن التعدي عنها إلى كل مال يجهل صاحبه أو يعلم صاحبه ولكن يجهل مكانه. ثم على القول بأن هذا المال يجب الفحص عن صاحبه أو على القول بعدم وجوب الفحص، فمتى يجوز إعطاء المال لمن جاء مطالبا به؟ هل يكتفى في هذه المسألة بالدعوة بأن يكون الشخص مدعيا للمال من دون أن يعارضه أحد، كما قيل بذلك في باب القضاء، وأنه لو ادعي مال من قبل شخص من دون معارضة أحد الله أعطي هذا المال؟ هذه المسألة محل خلاف حتى في باب القضاء، لكن لو ثبتت المسألة هناك يجوز الإعطاء هنا أو لا؟ الاحتمال الثاني في المسألة أن لا يكتفى بالدعوة، بل لا بد من شيء وليكن هو التوصيف، فإن وصف المال أعطي المال وإلا لا فلا يعطى. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه لا يجوز تسليمه المال لا بدعواه ولا بتوصيفه، إلا إن أفاد التوصيف لاطمئنان بأن هذا ما صاحب المال، فإن لم يحصل الاطمئنان فلا يجوز التسليم، وذلك عملا بقاعدة على اليد حتى ما أخذت حتى تؤدي، إذ المجعول غاية في هذه القاعدة هو الأداء إلى صاحب المال الواقعي، وهذا غير محرز بالإعطاء في المقام إلا إذا أقام بينة أو ما يقوم مقام البينة مما يترتب عليه الحكم بأنه يستحق المال شرعا، فإذا العبرة بالثبوت الشرعي في المقام. لعل هذا الاحتمال الثالث هو الأقوى عملا بالأصول والقواعد في المسألة، ولو من باب استصحاب الضمان حتى يثبت المخرج والمفرغ. الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في وجوب الفحص، وذلك لما دل من الأخبار بالإطلاق على جواز التصدق بالمال من دون فحص، لكن لو قيل بالفحص فما هو مقدار الفحص؟ ربما يقال بأن الواجب من الفحص ما يحقق المسمى، فإذا اشتغل الإنسان بمقدار من البحث بحيث يقال عنه أنه فحص عرفا كان ذلك كافيا. لكن الإنصاف أنه إذا اخترنا وجوب الفحص فالواجب أحد أمرين، إما البناء على وجوب الفحص إلى السنة، إن بنينا في وجوب الفحص على روايات اللقطة وما شابهها، أو حملنا المطلقات في الأخبار على روايات اللقطة بدعوى إلغاء خصوصية اللقطة. وإن قلنا بأن وجوب الفحص يستفاد من الروايات بعد إلغاء الخصوصيات فيها ومن باب العمل بمناسبة الحكم والموضوع، فقد يقال بأن مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد مع ملاحظة الارتكاز أو المناسبة أن الواجب هو الفحص. لكن الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض يظهر منها أن الفحص محدد ومقدر إما بالسنة أو باليأس، والجمع بينهما عرفان يكون ظاهرا في إرادة اليأس لا السنة. وإن ذهب مثل السيد الخوي عن الله مقامه إلى أن الحد هو السنة، سواء حصل اليأس قبل السنة أو لم يحصل، هذا ما ذكره في هذا الموضع في المقام. لكن الإنصاف أن استفادة وجوب الفحص حتى في اللقطة سنة ولو حصل الاطمئنان بعدم الظفر بصاحب المال هذا لا يخلو من إشكال، إذ القدر المتيقن من إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الفحص إلى السنة اختصاصها بصورة ما إذا كان الظفر بصاحب المال محتملا. نعم بعد السنة يرتفع الوجوب حتى لو كان الظفر محتملا، أما إذا حصل اليأس قبل السنة فلا دليل من هذه الروايات على أن الفحص واجب، وذلك لأن الروايات منها ما يدل على وجوب الفحص مطلقا من دون تحديد، منها ما يدل على جواز التصدق مطلقا من دون فحص، منها ما يدل على تقييد الفحص بالسنة، منها ما يدل على لزوم الطلب من قبيل ما ورد في السؤال عن الإمام عليه السلام أنه وقع مال في يدي ماذا أصنع؟ قال أطلب، قال لم أظفر قال أطلب. ومن الواضح أن هذا إنما يكون صادرا من الإمام بداعي مراعاة احتمال الظفر لا مطلقا، فيكون هذا اللسان ظاهرا في أن الوجوب وجوب الفحص وجوب مبني على مصلحة وهي احتمال الظفر، أو قل المصلحة عبارة عن وقوع الباحث والفاحص على المالك الحقيقي، إذن هو وجوب طريقي ومع اليأس ينتفي ملاك الوجوب الطريقي. فلعل الأدلة ليست بعيدة عن القول بأن المقدار الواجب من الفحص هو ما يكون محدودا باليأس، فإن حصل اليأس قبل السنة فلا يجب الفحص، وإن لم يحصل اليأس فهذا نرجع فيه إلى مدرك المسألة، إن بنينا على رواية اللقطة فالحد سنة، وإن بنينا على إطلاقات أدلة الفحص فالواجب هو الفحص بمقدار المسمى عرفا، وإن قلنا بأن الفحص وجب من باب المقدمية فلا نحكم بفراغ الذمة عن الضمان حتى نحصل على اليأس بحيث نقطع بأن الوجوب هنا منتفين مثلا. ثم لو احتاج الفاحص إلى بذل مال فعلى من يكون المال؟ قد يقال بأن المال يتحمله الفاحص لأنه مقدمة لتفريغ ذمته، ولكن قد يقال بأن المال يتحمله صاحب المال فيرجع في ذلك إلى الحاكم لأنه المتولي لمال الغائب، أو يقال بأن الفاحص نفسه يبيع من المال حصة يغطي بها تكاليف الفحص مثلا، أو يحفظ بها المتبقي من المال إن كان ذلك أفضل. نقرأ هذا المقدار، قال ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص، مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك. ثم لو ادعاه مدعين ففي سماع قول من يدعيه مطلقا لأنه لا معارض له عملا بالقاعدة المذكورة في باب القضاء التي وقع الخلاف فيها، أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة بدعوى أن اللقطة يكتفى بها فيها بمطلق التوصيف فينزل هذا المال منزلة اللقطة. وإشكال هذا الوجه أنه لم يثبت في باب اللقطة الاكتفاء بمطلق التوصيف ولو لم يكن مفيدا للاطمئنان بصدق المدعي، فالظاهر من التوصيف الذي جعل شرطا في الإعطاء أو مسوغا للإعطاء أن المراد به ما يسبب الاطمئنان، أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل، وهذا وجه الاحتمال الثالث، وذلك لقصور الوجهين السابقين من جهة الدليل، فيرجع في المسألة إلى مقتضى القواعد ومقتضاها أنه لا نرفع اليد عن وجوب الضمان عن وجوب الأداء ولا عن اشتغال الذمة إلا بإحراز وصول المال إلى صاحبه الواقعي أو بما نقطع معه بعدم وجوب الفاحص. وجوه، ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار، أصلا لا يجب الفحص بل يجوز التصدق مطلقا. ثم إن المناطة، أي لو اخترنا وجوب الفحص، إن المناطة صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة، بمعنى أنه طبعا هذه المسألة يمكن إرجاعها إلى الكام أو إلى المقدار، ويمكن إرجاعها إلى الكيف، أنه ماذا يجب في التعريف، هل يجب مثلا الذهاب إلى الأسواق كلها وإلى نصب المصوتين في الأسواق، أو أن المناط أن يقال عن الرجل أنه يفحص. طبعا المناط هنا صدق اشتغال الرجل بالفحص، لعل نظر الشيخ هنا إلى الكيف أكثر منه إلى الكم. المقدار سيأتي إن شاء الله في قوله ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة. قال ولو احتاج الفحص إلى بذل مال، لما شرع في بيان مقدار الفحص من حيث الكيفية كان من المناسب أن يتعرض للأجرة لأنها من خصوصيات الفحص. لو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ، يعني لا يجب عليه أن يبذل المال بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج من العين أجرة الدلال، بمعنى أن الحاكم يخرج من العين أجرة الدلال. إخراج ذلك من العين إما بتأجيرها بمقدار يوازي الأجرة أو ببيع جزء منها في مقابل أجرة الدلال أو غير ذلك من أنحاء الاستيفاء مما يتعلق بالعين، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه، ويحتمل وجوبه عليه أي على الفاحص المكلف لتوقف الواجب عليه فيكون مقدمة لتفريغ ذمته، فيجب عليه أن يتحمل النفقات من قبيل ما يذكر من أن نفقة ماء الحمام على المكلف نفسه إذا وجب عليه الغسل. وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته، يبذل الحاكم أجرته أي أجرة الحفظ دائما أو أجرة الواجد في مقابل الحفظ من بيت المال، أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها إن رآه أصلح واستوجه ذلك جامع المقاصد. ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل. التحديد بالسنة ثبت في مورد اللقطة لدليل، نقتصر على مورد ذلك الدليل ونرجع فيما عداه إلى مقتضى القاعدة، والقاعدة في المقام تقتضي وجوب الفحص. خب، تقرير القاعدة أو تقرير الأصل في المقام قد يختلف، لأنه قد يقرر بحيث ينتج الفحص حتى أكثر من السنة، وقد يقرر بحيث ينتج الفحص أقل من السنة. بيان ذلك أنه تارة يقال بأن الأدلة تدل على وجوب الفحص ولكنها ليست محددة له، فيقال أن المفهوم عرفا من الفحص وما يوازيه مفهوما أنه يتقوم باحتمال العثور والظفر بصاحب المال، فما دام الاحتمال موجودا فالحكم وجوب الفحص. فإذا قلنا بأن الدليل مطلق ويدل على أن حكم هذا المال الفحص، فالظاهر أن فعلية وجوب الفحص بفعلية هذا الاحتمال. فإن استمر الاحتمال إلى ما بعد السنة فمقتضى القاعدة وجوب الفحص. طبعا هذا تقرير القاعدة بحيث يكون وجوب الفحص مستفادا من إطلاق الدليل. وإن ناقشت في استظهار ذلك من الدليل فنقول الأدلة تدل على وجوب الفحص لكن ليست ناظرة إلى تحديده وحده، فنحن نقطع بوجوب الفحص قبل السنة ونشك في انقضائه بالسنة فنستصحب وجوبه، وهذا يعني أن وجوب الفحص مبني على الأصل العملي. هذان الوجهان لتقرير الأصل بحيث يكون الناتج الوجوب حتى أكثر من سنة. وجه آخر يقرر به الأصل بحيث يكون الناتج أقل، بمعنى أن الفحص في المقام أقصر من الفحص في باب اللقطة، وذلك لأن المستفاد من الأدلة أن الفحص واجب لكنه مردد بين الفحص الطويل والفحص القصير، ومن الواضح أن امتداد زمان الفحص واختلاف الأزمنة يوجب انقسام الفحص إلى فرد قصير وفرد طويل، وحيث أن الفرد الطويل فيه تكليف زائد وكلفة زائدة فالمورد من موارد الشك في الأقل والأكثر، فيكون مقتضى البراءة الشك عن الزائد. إن قلت إن الاستصحاب حاكم في المقام، قلنا نعم لهذا الكلام وجه، فيكون مقدما على البراءة، وذلك لأن الشك هنا شك في الحدود الارتفاع وعدمه، لكن قد يقال بأن الاستصحاب يحكم لو ثبت مورده بحيث كان الشك شكا في الارتفاع وعدم الارتفاع. لكن هنا إشكالا، الإشكال الأول إشكال مبنائي، وهو أنه قد يقال أنه حتى لو شككنا في الارتفاع وعدمه فالشك حينئذ في المقتضي، وذلك لأن الزمن المأخوذ في موضوع وجوب الفحص في المقام هو في نفسه ينقضي بنفسه، فلو كان وجوب الفحص قصيرا فمن جهة انقضاء الزمان نفسه إذن الشك هنا في المقتضي، فمثل الشيخ لا يصح أن يتمسك بالأصل في المقام. هذا إشكال. إشكال آخر وهو إشكال ليس مبنائيا، وهو أن يقال أن الاستصحاب يرجع إليه لو كان الشك في الارتفاع وعدمه، أما إذا كان الشك شكا فيما حدث وأنه هل هو الفرد القصير أو الفرد الطويل ففي المقام لا يصح التمسك بالاستصحاب في المقام، إلا أن نقول كما هو الصائب والحق أنه حتى لو كان الشك هنا شكا في الحادث فهذا من موارد الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، لأننا نقطع بالجامع ونشك في ارتفاعه لتردده بين الفرد القصير والفرد الطويل، فيكون الاستصحاب في المقام جاريا، وهذا ليس بعيدا.
بل حده اليأس حتى لو كان أقل من السنة، حتى لو كان أقل من السنة لو يأس في الشر بعد الشر.
لا الآن الشيخ حده اليأس، لا الظاهر أنه حتى، طبعا العبارة ليست آبية عن الحمل على الاحتمالين، ولذلك أورد على مثل الشيخ أنه قد يقرر الأصل بحيث ينتج الزيادة وقد يقرر الأصل بحيث ينتج القلة، لكن لعل الشيخ قدس الله نفسه هنا ناظر إلى بيان القصر وأنه إذا حصل اليأس جاز التصدق للأصل، لأنه لا دليل على وجوب الفحص أزيد مما راح اليأس. قال ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجوز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه. هذه العبارة من صاحب جامع المقاصد أوردها الشيخ لبيان ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن المال في المقام المجهول مالكه كاللقطة من حيث وجوب التعريف سنة. قال فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان. وبه رواية حفص بن غياث. لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص، مورد رواية حفص في من استودع من قبل اللص مالا دراهم أو متاعا واللص مسلم، فهل يرد عليه؟ فقال لا يرد. فإن أمكنه أن يرد على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والآجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم أو غرم له وكان الأجر له أي للغارم. وقد تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى ما مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة. بمعنى أنه يمكن أن نتعدى من الوديعة المجهول غاصبها المجهول عفوا مالكها المغصوبة المجهول مالكها، نتعدى إلى ما يأخذه الودعي ظانا أنه للص اعتمادا على بينة، أو ما يأخذه الودعي ظانا أنه للص اعتمادا على الاطمئنان، أو ما يأخذه الودعي بعنوان الحفظ لا بعنوان الاستيداع بحيث يقول له اجعل هذا المال عندك بجانبك حتى آتي. إن قلنا بأن هذا خارج عن مفهوم الأمانة زين عرفا أو شرعا، ولكن في ذلك كلام، ولكن على كل حال نتعدى من الوديعة إلى ما يشابهها، لكن لا نتعدى من الوديعة إلى ما نحن فيه، إذ الآخذ عندما أخذ بعنوان الجائزة والتملك، وإلغاء هذه الخصوصية بحيث نتعدى من مدلول الرواية إلى هذا المورد لا يخلو من إشكال، بل يكفي الشك ولو بعنوان غير الوديعة كما فيما نحن فيه. نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه أنه روي أنه بمنزلة اللقطة، ففهم التعدي من الرواية لأنه قال روي مع أن الرواية غير شاملة مما نحن فيه بالنص. وذكر في التحرير أن إجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، كما أنه عكس في النهاية والسرائر فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك، فكأنهما لم يعملا بهذه الرواية، ولعلها من جهة أن حفصا عامي كما يقال وفيه كلامه، والإنصاف أن الرواية يعمل بها، يعني ما ذكره العلامة في التحرير وما ذكره صاحب السرائر في بعض المواضع الذي يكشف عن أنهما لم يعملا بالرواية، هذا لا وجه له، الرواية يعمل بها. لكن في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، بمعنى أنه أخذه بعنوان الحسبة من قبيل مثلا ما يأخذه من الغاصب بنية الرد، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ، بحيث نقول أنها تعرف سنة هذا مشكل، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا، بعد اختصاص المخرج عنه أي عما دل على أن حكم ما يؤخذ بنية التملك إذا كان غير مستحقين هو الفحص حتى اليأس، يختص ما المخصص لذلك بغير ما نحن فيه وهو الوديعة وما شابه الوديعة، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية. لعل الفرق بين هذا وبين ما ذكر من قوله لا ما ذكر من قوله لا مطلق ما أخذ، فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس للأصل من جهتين. الجهة الأولى أن يكون المقصود بالأصل هناك الأصل العملي، بناء على أن المراد به أصالة البراءة للشك في وجوب الزائد من الفحص فنرجع فيه إلى البراءة. ولو من جهة أن الاستصحاب في المقام استصحاب لا يجري من جهة كون الشك في المقتضي، حتى لو كان كليا من القسم الثاني، لكن الشيخ قدس الله نفسه يبني على عدم جريان الشك في المقتضي، فنرجع حينئذ إلى الأصل المحكوم وهو البراءة. أو يقال بأن الأصل هناك هي المطلقات الدالة على أصل وجوب الفحص التي علم أن الحد فيها اليأس، بحيث إن كان اليأس حاصلا قبل السنة انتفى وجوب الفحص، وإن كان اليأس غير حاصل إلا بعد السنة وجب الفحص حتى أزيد من السنة، فالمدار على اليأس، إن وجد انتفى الوجوب وإلا بقي الوجوب. وهذا طبعا يغاير الوجه الأول، من حيث أن مقتضى الوجه الأول دائما القصر عن السنة، أما بالنسبة إلى الوجه الثاني فالأمر يدور مدار اليأس. طيب، ما الفرق حينئذ بين هذا الوجه وما ذكره من قوله مضافا إلى ما ورد؟ لأن هذه الروايات هي روايات مطلقة. لعل نظر الشيخ في قوله مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق إلى الروايات الظاهرة في جواز التصدق فعلا، حيث تكون ظاهرة في الفعلية، وهي وإن كانت مطلقة لكن مع ذلك تزيد على المطلقات بأن لها ظهورا في جواز التصدق بالفعل، مما يكون معارضا لما دل على القيد لو وجد، بحيث لو كان الدال على القيد موجودا لم يكن مخصصا بل كان معارضا، فلهذه الطائفة ميزة وهي الظهور في الفعلية. كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية لعنهم الله، من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه، مصرف هذا المال شنو، سواء قلنا بأن الفحص بمقدار السنة أو بمقدار ما لا يكون مقارنا لليأس. خب، بعد حصول الحاد ما هو الحكم؟ قال الحكم هو الصدقة بحسب المشهور فيما نحن في أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا، فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة، اعترف صاحب السرائر بأن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، مؤيدة أو مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، لا يوجد أقرب من الصدقة لإحراز وصول المال إلى صاحبه. غاية الأمر أن الوصول تارة يكون بأداء المال إلى يد صاحبه، تارة يكون بإيصال نفعه إليه أو صرفه فيما يرضى به. وما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده والوصية، ذكر الحلي صاحب السرار على الله مقامه أنه لا يتصدق بل يبقيها أمانة ويوصي بها، معرض المال للتلف، هذا الكلام أي يعرض المال للتلف ولا دليل على جوازه، مع أنه لا يبعد
تملك ولو باعتبار أنها حكمها حكما لقضاء.
لا، لم يعني ينقل عن أحد أنها بمنزلة اللقطة من هذه الجهة، يعني القول بأنها
قال أنها لقطة ما يمكن،
يعني مجرد تعبيرهم بأنها منزلة اللقطة هذا يعتمد على أن نستظهر من عبارة الفقيه. الرواية السابقة التي ورد أنها بمنزلة اللقطة ظاهرة إلى التعريف، ظاهرة في النظر إلى التعريف والفحص لا أكثر، ولا يكون لها حكومة على ما دل على حكم اللقطة لأنه لم يكن ناظرا إلى هذه الجهة. وكذلك كلام الفقهاء إن عبر بعضهم بأنها بمنزلة اللقطة ظاهر أنها أنهم في مقام بيان التشابه في حكم التعريف والفحص.
نفس الرواية هم تقول إلا تصدق بها بعد، يعني أوجبت الصدقة.
نعم، أيضا هذا أيضا يؤيد الكلام أنها تخالف اللقطة في الحكم. أحسنت. ما مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك. كلام صاحب السرائر مبني على الشك في جواز التصدق، مع أنه نحرز رضا المالك باعتبار أنه إن لم يصل نفعه إليه في الدنيا وإن لم يصل ماله إليه في الدنيا فلا إشكال أنه يرضى بوصب انتفاعه به للآخرة. لكن الشيخ سيناقش في هذا أنه إذا كان صاحب المال ناصبيا أو ذميا فهل نقطع بأنه يرضى بالتصدق به على الشيعة؟ هذا مشكلة. للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا، هذا والعمدة أي في الحكم بجواز الصدقة ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقطة وما في حكمها. طبعا الأصح قراءة الكلمة بالتسكين اللقطة، لأن اللقطة اسم فاعل، ويل لكل همزة لمزة، اللقطة هو الرجل الذي يلتقط، اللقطة هو الملقوط كالغرفة ويراد بها المغروف مثلا، والفرجة ويراد بها المفروج، وهكذا. مؤيدا بأخبار اللقطة وما في حكمها وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليهم عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت، فإنها دليل على جواز الصدقة. ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين الذهب والفضة، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه، وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، فإن هذه تشابه ما نحن فيه من حيث أنها أموال يجهل صاحبها. لكن طبعا نوقش في ذلك، وذلك لأن أخبار اللقطة قد يقال بأنها مخصوصة بمواردها، وأما مسألة ما يجتمع عند الصياغين فالمال يعرف صاحبه لكن يجهل مكانه، بحيث يكون الجهل مانعا من القدرة على الوصول إليه. وكلامنا في من يجهل عين صاحبه، لأن العين معلومة لكن يجهل المكان. وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه قد يقال بأنه مخصوص بمثل الأوقاف التي وقفت في سبيل الله بقول مطلق لكن مع تقييدها، فإذا انتفى القيد يمكن أن يعمل بأصل الوقف مثلا، وهكذا. وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، هذا طبعا معلوم أنه يخالف ما نحن فيه لعلمنا بشخص الأجير لكن نجهل مكانه. وهذا وقد أجيب عن أو قل يورد على هذا الإشكال أنه لا يفرق العرف بين معلوم العين مجهول المكان وبين مجهول أصل العين، فإن العلم بأصل بالعين لا أثر له في المقام فيما نحن فيه. وإن شئت قلت أن الارتكاز العرفي يرى أن الصدقة تدور مدار عدم القدرة على إيصال المال إلى صاحبه الأصلي، ولو من جهة الجهل بمكانه المانع من الوصول إليه. شنو شو الفرق مثلا بين أن تقول هذا معلوم العين وهذا مجهول العين؟ قد يقال بأن هذا ليس له أثر عند العرف، فلا تكون الروايات محمولة على هذا المعنى. ومثل مصححة يونس ورد فيها فقلت جعلت فداك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم. قال فقال عليه السلام بعه وأعط ثمنه أصحابك، وهذا محل الشاهد حيث أمره بالصدقة. قال فقلت جعلت فداك أهل الولاية؟ قال فقال نعم. هذه الرواية رويت عن يونس بقوله سئل الإمام وأنا أسمع أو سئل وأنا حاضر، ولا فرق بينهما إلا بمقدار يسير جدا. ولا مانع من أن يكون يونس عليه السلام باعتبار أنه كان سامعا للسؤال أراد أن يتأكد فأعاد على الإمام عليه السلام نفس الصيغة وأعاد عليه الإمام نفس الجواب. نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام، أن ما يجهل مالكه مال الإمام نفس الإمام عليه السلام. طبعا مال الأجير هذا يطلب الأجير حتى ينتهي مقدار الفحص بالسناء وباليأس ثم يتصدق به لأن له مالكا معلوما. أما المال المجهول مالكه بعينه فإنه يكون مال الإمام، لعل من فرق بين المال الذي يكون عين صاحبه مجهولا وبين المال الذي يعلم عين صاحبه لكن يجهل مكانه، لعل التفرقة تصح بلحاظ هذا، لعل التفرقة تصح بلحاظ هذا. لكن مع ذلك الإنصاف أن هذه التفرقة أيضا حتى بلحاظ هذا الحكم تفرقة باردة، وذلك لأنه إذا قلنا بأن الإمام عليه السلام يملك المال الذي عين مال صاحبه مجهول أو مجهولة، خب هذا من أي باب؟ هل من باب أن الجهل بعين صاحب المال يلغي ملكية صاحب المال؟ هذا أمر غير موافق للارتكاز العقلائي، إذ العقلاء يرون أن الجهل والعلم لا يتنافيان مع الملكية الواقعية، إذ الملكية غير مقيدة بالعلم. فإذا قلنا بأن معرفة عين الصاحب والمالك توجب انحفاظ الملكية، فالمدار عند من حكم بانحفاظ الملكية على وجود المالك لا على معرفته، إلا أن يقال أنه إذا عرفنا صاحب المال نقطع بوجوده وبالتالي نحكم بأن هذا المال ليس للإمام، نقول هذا أيضا لا يصلح أن يكون فارقا، وذلك لأن ما ورد في التصدق بأمال الأجير إذا لم يظفر بصاحبه ليس مقيدا بصورة معرفة وجود صاحبه، بل يشمل صورة احتمال موته، إلا أن يقال بجريان استصحاب حياة الأجير حتى نقطع بأنه مات. خب إذا قطعنا بأنه مات نقول بأن هذا لا يعني أن الأجير لا ينتقل ماله إلى ورثته، إذن يبقى الإشكال أن لهذا المال مالكا. زين، فلنلاحظ الآن حكم ما المال مجهول العين أو مجهول المالك عينان، نقول كذلك المال المجهول مالكه عينان يحتمل بقاء مالكه فنستصحبه، وموته لا يمنع من وجود مالك فعلي له. فإن قلنا بأن اختصاص ملكية الإمام بالمال المجهول مالكه من جهة أنه تنتفي عنه الملكية فهذا خلاف الارتكاز وخلاف ما يستفاد من أدلة مال الأجير. إن قلتم بأن ذلك المال لا يملكه الإمام فلنقول بأن هذا المال أيضا لا يملكه الإمام، وإن قلتم بأن هذا المال الذي لا نعلم بما صاحبه أصلا ونجهل بمكانه وذاته، إن قلتم بأن الأدلة تدل على أن هذا المال للإمام فهذه الرواية أيضا تشمل ذلك المال، إذن لا فرق بينهما. بل القول بأن ذلك المال مال الأجير وأمثاله لا يملكه الإمام من باب أمر الإمام بالتصدق عن صاحبه، وهذا أيضا ورد في هذا القسم أيضا، إذن التفرقة إنصافا محل إشكال بينهما. طبعا نحن نثير بعض الإشكالات، لن نريد أن ننتهي إلى رأي خاص، المسألة تحتاج فعلا إلى تأمل.
مدة تعبدية ما مبعيدة يعني في المقام؟
بلى ممكنة، لكن تحتاج إلى دليل قوي، تحتاج إلى دليل قوي. ما ذكره الأصحاب من أنه نقتصر في التصدق بالمال على المال المجهول مكان صاحبه مع العلم بعينه، هذا التقييد هذا لا يستند إلى وجه قوي، لأنه أقوى ما قيل فيها أنه بحسب مورد الأدلة الخاص بمعنى أنه لا نتعدى عن مورد تلك الأدلة، لكن انصافا أن هذا خلاف الارتكاز العرفي الذي هو المحكم في المقام. نعم، يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام كرواية داود بن أبي يزيد أو زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعت إليه وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله. فقال: والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه، يستحلفه الإمام أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت، وهو عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: فقسمه بين إخوانه. لكن نوقش في هذه الرواية أنه يحتمل أن يكون الإمام قد بنى على علمه الخاص بأن شخص المال الذي وقع في يد هذا مملوك للإمام بالملكية الخاصة. احتمال ثان في الرواية ينتفي معه صحة الاستدلال، وهو أن يقال بأن الإمام عليه السلام بنى على ملكيته لما يعطيه السلطان، باعتبار أن ما يعطيه السلطان من الخراج والمقاسمة، فيكون الإمام مالكا بالمعنى بمعنى الولاية، حيث قال الإمام: والله ما له صاحب، ولم يقل إنه لي أو أنه ما له مالك، بل قال: أنا صاحبه. ومن المعلوم أن صاحب الشيء قد لا يكون مالكا، بل يكون وكيلا مطلقا أو وليا أو مثال ذلك. ومع تطرق هذين الاحتمالين لا مساغ حينئذ لدعوى ظهور هذه الرواية في إرادة بيان حكم المال المجهول مالكه، خصوصا أن الراوي قال: أصبت مالا فخفت فيه على نفسي، إذ الخوف على النفس لا يكون إلا من جهة أن هذا المال أخذ من الجائر بعنوان الإعانة، يعني أنه استعان به الجائر فأعان الجائر فأعطاه الجائر، وهذا عادة ما يكون من جهة السحت المأخوذ من الجائر لا من جهة حرمة الفعل. لاحظوا: خفت فيه على نفسي، بمعنى أنه لو أمنت من جهة المال لم أخف على نفسي. هذا السائل لا يسأل عن حكم إعانة الظالم، ولا يسأل عن حكم الوظيفة، يسأل عن حكم المال الذي جاء إليه من جراء الوظيفة. الإمام عليه السلام أيضا لم ينظر إلى حكم الوظيفة، ولا معنى لاستيجاب المال الخوف على النفس إلا إذا كان ذلك المال يحتمل أنه لا يسوغ بمجرد إعطاء السلطان. ومن المعلوم أنه إذا كان المال منهوبا كما هو قضية قول الإمام: والله ما له صاحب غيري، حيث فرض الإمام أن عدم ملكية السلطان مفروغ عنه، وإنما الكلام في صاحبه، قال: أنا صاحبه. لم يقل الإمام: السلطان ليس بمالك وأنا صاحب، بل فرض الإمام الفراغ، قال: ليس لهذا المال صاحب غيري. فكأن منشأ السؤال أو جهة السؤال أن هذا المال الذي يؤخذ من السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة حلال، قال الإمام: نعم حلال، أنا صاحبه، لكن اذهب وقسمه بين أصحابك. وبالتالي لا تكون الرواية ناظرة إلى ما نحن فيه، ولو لم تكن الرواية ظاهرة فيما ذكر فلا أقل من إجمالها، بحيث لا يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه. هذا. وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، وأنه أقرب طرق الإيصال، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شيء منها للتأييد، بحيث ننفي عن هذا المال أنه مملوك الإمام عليه السلام، أو ننفي الأمانة، يعني حفظ المال أمانة والإيصاء به، لا يصلح شيء منها للتأييد، فضلا عن الاستدلال لوجوه تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، الإمام الشيخ سيذكر إن شاء الله تعالى هذا، ولكن هذا يكون من جهة إذن الإمام فيما يكون تحت ولايته إذنا خاصا بأن يتصدق به مثلا. طبعا يترتب على هذا مثلا حكم المزاحمات أو نظر الولي الفقيه، إذا قلنا بأن الفقيه ولاية أنه يجوز أن يغير الإذن أو لا يجوز أن يغير الإذن بحسب المصلحة، هذا يتوقف على أن المال للإمام أو لا. الإمام بين المصرف مثلا،